بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أتم صلاة وأزكى تسليم، أما بعد، فحياكم الله والإخوة في الله في هذا المجلس من مجالس شرح كتاب البيوع من مختصر الصحيح، صحيح البخاري. كنا بالأمس أخذنا مقدمة في هذا الباب، وتعرضنا أيضا لجملة من الأحاديث بالتعليق الذي يناسب المقام، ونواصل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على جملة أخرى وإيضاح ما يمكن إيضاحه بما يتيسر بإذن الله تعالى، ويكون مناسبا للوقت المتاح. فلعل أخي بارك الله فيه يقرأ، ويكون اليوم بإذن الله تعالى أثناء القراءة أخذ لبعض الأسئلة التي ربما لم يتسنى تناولها بالأمس، ومن خلالها سيتم بيان بعض المسائل التي ربما أيضا كانت محل استشكال أو عدم فهم من قبل بعض الإخوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس رضي الله عنه، أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز وشعير وإهالة سنخة، قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. وإهالة سنخة يعني دهن مذاب تغيرت رائحته.
أحسنت. هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا فيه الحقيقة فوائد ومعاني متعددة، ولعل الغرض من إيراده هنا ما بوب عليه المؤلف في قوله: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا ورهن درعه، مما يدل على أن هذا الشراء بالآجل، وهو من الأصول الدالة على جواز الشراء من غير دفع الثمن نقدا أو حالا، بشرط أن يقبض المثمن وهو السلعة. فلا يجوز لك أن تشتري سلعة ولا تدفع الثمن ولا أيضا تقبض السلعة التي اشتريت، لأن هذا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، وهو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا قد نهي عنه، وذلك لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إشغال للذمة بلا فائدة. والمعاوضات في الشريعة لا بد لها من فائدة تنشأ عنها، سواء كانت هذه الفائدة للبائع أو للمشتري، والبيع بالآجل ثمنا ومثمنا يعني من غير دفع الثمن ولا قبض السلعة ليس من هذا الذي يحصل أو ينشأ عن البيع المشروع، ولذلك وجب إما قبض الثمن أو قبض المثمن عند التعاقد. ويمكن هنا أن نقول إن البيوع على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون فيه الثمن مقبوضا والمثمن وهو البيع الحاضر، وهذا هو الأصل في البيع وهو محل اتفاق وهو أكثر تعاملات الناس في هذا الزمان. النوع الثاني ما يؤخر فيه الثمن ويعجل فيه المثمن، ما يؤخر فيه الثمن ويعجل فيه المثمن، يعني النقود آجلة مؤجلة وليست حالها الآن، والمثمن وهو السلعة يقبضها المشتري عند التعاقد. وهذا من أمثل صوره وأوضحها ما يسمى الآن ببيع التقسيط، لأن بيع التقسيط الثمن فيه ماذا؟ مؤجل، والمثمن فيه معجل، وهذا جائز شرعا كما دل على هذا أدلة، منها مثلا حديث عبد الله بن عمر قال كنت أشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، إلى إبل الصدقة، فيأخذون البعير ثم إذا جاءت لحاجة الناس، ثم إذا جاءت إبل الصدقة فيما بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضوا هؤلاء الذين اشتروا منهم هذا البعير، البعير الواحد ببعيرين. وهذا فيه كما ذكرنا تعجيل للمثمن وتأجيل للثمن، والثمن لا يلزم أن يكون نقودا، فأحيانا يكون نقود وأحيانا يكون الثمن سلع أخرى تقابل هذه السلعة التي أخذتها. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، وهذا يشمل البيع المؤجل سواء كان التأجيل للثمن أو المثمن. النوع الثالث من أنواع البيع عكس هذا النوع، وهو البيع الذي أجل فيه المثمن وعجل فيه الثمن، يعني تدفع المبلغ الآن وتأخذ السلعة فيما بعد، وهذا كثير في هذا أيضا الزمان. والأصل في هذا صفة السلام، والسلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فتعقد على شيء أنت موصوف وهذا الشيء الموصوف مؤجل لا تأخذه الآن وتدفع الثمن الآن حاضرا. وهذا كما ذكرنا قد اتفق الفقهاء على جواز إذا كان بصفة السلم، وصفة السلم معناها أن يكون المعقود عليه موصوفا في الذمة وصفا يدفع الجهالة ومؤجلا. ولو كان هذا الموصوف معجلا فدفعت الثمن ثم وصلتك السلعة بعد يعني وقت يسير لا يعد أجلا يذكر له أثر في الثمن، فقد جوزه الشافعي وقال رحمه الله لئن جاز السلم مع الأجل فهو مع الحلول أجوز، فهو مع الحلول أجوز، وهذا قوي. وبناء عليه نقول إن كثير من التعاملات الآن التي تكون عبر الشبكة بالشراء سواء كان هذا الشراء عبر يعني البرامج الوسيطة أو كان عبر المواقع التي تبيع السلع أحيانا، فنقول إن هذا الشراء لا يخلو، إما أن يكون فيما يجب فيه التقابض، فيما يجب فيه التقابض، كما تسأل كثير من الأخوات مثلا عن شراء الذهب والفضة ونحو ذلك، فيقال يجب التقابض عند الشراء حالا أثناء التعاقد في المجلس، والمجلس العقدي يكون أثناء الاتصال بالشبكة من غير انقطاع لوجوب التقابض فيما كان من الأصناف الربوية، وقد ذكرناها بالأمس وهي الأصناف الستة وما كان مقيسا عليها الذهب والفضة وكل ما كان ثمنا للأشياء من ذلك النقود والبر والتمر والشعير والملح وكل ما كان مطعوما مكيلا وهي علتها، ولو كان غير هذه المطعومات المذكورة. فإذا كان الشيء المشترى مما لا يجب فيه التقابض، يعني مثلا نقود وردت تشتري سلعة سواء كانت ملابس أو حذاء أو غير ذلك، فإننا نقول يجوز هذا بشرط أن تدفع الثمن كاملا، تحول الثمن لهذا المتجر أو لهذا الموقع الذي يبيع عليك هذه السلعة، سواء كان هو البائع مباشر أو كان وسيطا، ثم تصلك السلعة فيما بعد يوم يومين شهر شهرين إلى آخر ما دامت موصوفة. وهذا الأصل في كما ذكرنا الجواز لجواز السلم وهو في حكمه. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يشتري السلعة ويدفع مبلغ بسيط ثم تصله السلعة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فهذا حكمه لا يخلو في الحقيقة إن كانت السلعة هذه مما يصنع وينتج، فيكون في حكم الاستصناع عندئذ، فيكون في حكم الاستصناع عندئذ، فيجوز استحسانا، وقد انعقد الإجماع العملي وقال عامة الفقهاء المعاصرين بجوازه، وإن كان الجمهور من الفقهاء المتقدمين يمنعونه إلا الحنفية، وذلك لأنه من الكالة، لأن المرء الذي يدفع شيئا من الثمن ثم تستصنع له السلعة، تصنع سواء كانت يعني في مصنع مثلا يصنع أدوات مكتبية أو ملابس أو نحو ذلك، فيكون في الحقيقة قد دفع جزءا من الثمن وأخلى باقي السلعة من الثمن الذي يقابلها مع كونها مؤجلة، فتكون من الكالئ بالكالئ، لأن جزء من الثمن الآن مؤجل وجزء من السلعة المقابل لهذا الثمن مؤجل، وإن كان بعض السلعة قد تم دفع الثمن أو المبلغ له لكن يبقى البعض الآخر. وأجاز الحقيقة الفقهاء هذه الصورة مع كوني على خلاف الأصل لوجود الصنعة، قالوا أن الصنعة هذه تخفف شغور المحل وخلوه عن الثمن فيكون عندئذ جائزا. ومن هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى من مثلا الخياطة ونحوها، وأنها من هذا الباب. ومن الفوائد في الحديث جواز معاملة اليهود، جواز معاملة اليهود مع أنهم أكل أهل الربا. وهنا سنقرر قاعدة يا أخوة مهمة، لأن البعض يسأل عنها، وهي إن الأصل هو الحل في التعامل مع سائر الناس، وإن الواجب هو النظر إلى المعاملة ذاتها لا إلى تعامل البائع أو المشتري في غيرها. يعني لو إنك اشتريت من شخص معروف هذا الشخص مثلا إنه لا يتوقى المحرمات، وإنه ربما اشترى أو باع ما لا يجوز له شراؤه أو بيعه، فنقول الأصل أن ننظر إلى المعاملة نفسها، فإن كانت المعاملة هذه مستكملة للشرائط الشرعية وصحيحة فيكون العقد عندئذ صحيحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا رهن درعه عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، فيكون اشترى منه عليه الصلاة والسلام الشعير لأهله، ولم يكن معه عليه الصلاة والسلام وهو خير من وطئ الحصى، لكنه ليس من أهل جمع الدنيا، لم يكن معه ما يدفعه لهذا اليهودي، فرهن درعه التي يتقي بها في الحر عند هذا اليهودي حتى يسدد الثمن. فدل هذا على جواز التعامل مع اليهود، وكذلك كل من كان مقارفا أو غير متوقع في بيعه وشرائه، بشرط أن يصح العقد نفسه. وقد يمنع المفتي في حالة من الحالات التعامل مع بعض الناس أو الجهات إذا رأى مفسدة وإعانة لها على ما هي عليه من شر وسوء وإلحاق ضرر، لكن هذا على خلاف الأصل، والأصل النظر إلى المعاملة كما ذكرنا ذاتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحقيقة الفوائد في هذا الحديث أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه، وفيه إن الرهن مشروع، والرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. فلك مثلا إذا بعت على شخص شيئا ولم يدفع لك الثمن أن تطالبه بعين ترهنها، يعني تمسكها عندك وتحبسها، فإذا جاء الوفاء فإن أدى لك الذي عليه من دين أو شرع لك عندئذ أن تبيع هذا المال أو هذه العين أو تلك السلعة تبيعها على غيره، ثم بعد ذلك تستوفي مالك، فإن زاد الثمن عند البيع عما لك أعدته إلى صاحبه، وإن نقص عليك الثمن طالبته بالوفاء بالمتبقي عليه. وهذا دال أيضا الحديث على جواز الرهن في الحضر كما هو جائز أيضا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه وهو في الحضر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا حتى لم يجد ثمن الشعير الذي يأكله أهله، وهذا كما ذكرنا دال على أن الرفعة عند الله جل وعلا ليست في كثرة المال ولا المناصب ولا الجاه ولا المتع الدنيوية، إذ لو كانت هذه أمارة على السعادة والرفعة والتوفيق لكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أوفى ما تكون، وكان أكثر الناس مالا وجاها ومنصبا، لكنه عليه الصلاة والسلام ربما مر عليه الهلال والهلالان والثلاثة ولم توقد في بيته نار بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وها هو يشتري الشعير وهو طعام عامة الناس وليس من أنواع الأطعمة الغالية الثمن، يشتريه ويرهن درعه إذ لم يجد ما يوفي به البائع. وهذا كما ذكرنا يسلي كل واحد منا، تنقص عليه الدنيا أو ينقص عليه المال أو تدبر عنه المتع والملذات في هذه الحياة، هذا يسليه بأن خير الخلق وأفضلهم عند ربه عليه الصلاة والسلام لم يكن معه فضل من هذه الدنيا، وكلما كثرت الدنيا عند المرء زاحم الدين، وكلما قلت كان ذلك أهيا لتعلقه بدينه وتمسكه بشرع ربه، ولذلك كان أكثر الجنة كما جاء في الصحيح هم الفقراء، أكثر الجنة هم الفقراء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما يروي أنس يقول: ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. ما أمسى يوم من الأيام عند النبي صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب. الله أكبر. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه صلاة دائمة، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجمعنا به يا رب العالمين، اللهم اجمعنا به وأسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، اللهم يا رب اجزه عن هذه الأمة خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم اجمعنا به يا رب العالمين واحشرنا في زمرته، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي هذا الحديث الحقيقة من الفوائد أيضا جواز مباشرة بالمشروعية مباشرة الشريف وصاحب المكانة والمنزلة لحوائجه بنفسه، فهو عليه الصلاة والسلام يذهب ويشتري من هذا اليهودي الشعير ويرهن درعه. وبعض الناس الآن إذا يعني تقلد شيئا من الدنيا أو تقدمت به المكانة والمنزلة أنف من أن يذهب إلى المحل ليشتري طعاما له أو لأهله، وأن يتعامل مع الناس. ومن تواضع لله رفعه، وها هو عليه الصلاة والسلام يقوم بتلك الحوائج ويباشرها بنفسه بأبيه هو وأمي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب كسب الرجل وعمله بيده. وعن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وعمل يده أي كل ما يعمل باليد من الزراعة والتجارة والرعي والصناعة والجهاد ونحوها.
أحسنت. هذا الحديث بوب عليه المصنف رحمه الله بقوله: باب كسب الرجل وعمله بيده، وهو إشارة إلى فضل التكسب باليد والعمل وما في ذلك من البركة. وهذا ما يدل عليه هذا الحديث الذي رواه المقداد بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد الكندي الحمصي، متوفى سنة 87 للهجرة، وهو من الصحابة المشهورين. قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. خير الطعام الذي تأكله هو ما ينشأ عن كسب يدك، وأصول الكسب باليد هي التجارة والصناعة والزراعة كما ذكرنا بالأمس. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزراعة كما رجحه النووي هي أفضلها، وقد جاءت بذلك الأحاديث أو بعض الآثار. وذهب بعضهم إلى أن الصناعة أيضا لها فضل وخاصية يدل عليه هذا الحديث. ولذلك قال هنا: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. كان يأكل من عمل يده، فماذا كان يصنع داود؟ كان يصنع الدروع الحديدية. معن داود كان خليفة في الأرض، وكان مغتنيا عن أن يكتسب بيده، ولو شاء أن تأتيه الدنيا أتته، ولكنه أراد البركة فكان يصنع تلك الدروع السابغة ويبيعها وينشأ من هذا البركة في مطعمه ومشربه. وهذا إنما كان وهو خيرية الأكل من عمل اليد فاضلا لما فيه من إيصال النفع إلى الكاسب وغيره، وللسلامة أيضا من البطالة التي قد تؤدي إلى الفضول وربما الاشتغال بالمحرمات، وأيضا لأن كسب اليد يكسر النفس والنفس تزهو وربما يتخللها شيء من الكبر، فكان العمل باليد هذا من أسباب التواضع والكسر، كما أنه سبب للتعفف عن السؤال. وفي هذا الحديث تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن منسوخا بشرعنا، ويتأكد هذا إذا استدل أو أثني على هذا الشرع المتقدم في شرعنا كما هو الحال في مثل هذا الحديث. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يأكل من سعي يده ومن كسبه، وهذا من أشرف المكاسب. وفيه أيضا إن من أسباب التعلم والتعليم المثلى التمثيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرر هذا الحكم وبين هذا المعنى مثل له بداود عليه السلام، وفيه إن داود لما كان يأكل من كسب يده فغيره من باب أولى، والله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ومعنى سمحا أي سهلا جوادا، ومعنى اقتضى أي طلب قضاء حقه.
أحسنت. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث العظيم الذي رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو أنصاري خزرجي توفي عام 68 للهجرة، وكان صحابيا من أهل بيعة الرضوان. وكان جابر رضي الله تعالى عنه قد شهد الخندق وبيعة الشجرة، وشاخ حتى ذهب بصره وبلغ 90 أو قاربها، وهو من جلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وممن روى كثيرا من الأحاديث. هذا الحديث الذي رواه جابر فيه دعوة نبوية لكل من اتصف بهذا الوصف: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا باع فقيل له اخفض لنا في السعر، خفض، وإذا اشترى فكان الثمن زائدا لم يزد في المماكسة والمغالبة، وأخذ الثمن بتلك الزيادة ما لم تكن هذه الزيادة فاحشة أو تلحق به ضررا. وهكذا إذا كان عليه له دين عند الغير تجده سمحا كريما جوادا يصبر على هذا المدين، وربما أسقط عنه شيئا أو تنازل عن الدين كله. ففي هذا الحديث حظ وحث على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق. وما من شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقد كان عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم كما قال الله جل وعلا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الحقيقة المعنى أيها الإخوة نحتاج كثيرا في هذا الزمان، فتجد أن الإنسان ربما لا يفوت الصلاة والصيام، لكنه في تعامله مع الناس يشوبه نوع من الجفاء والغلظة وسوء الظن، وربما كان في لسانه شيء من الفحش والسب والغيبة والنميمة، وهذه مما يأكل الحسنات حتى يأتي يوم القيامة ليس معه صلاة ولا صيام. أتدرون من المفلس؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: من يأتي وقد أكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم كب على وجهه في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الإشارة إلى أهمية التحلي بحسن الخلق لا سيما في المعاملات والمبايعات بين الناس، فهي الحقيقة مظنة الكذب ومظنة أيضا الغش والتدليس والظلم والتعدي. ولذلك جاءت النصوص بالتحذير من هذا كله. وقد قال الرشيد لأعرابي مرة: بما بلغ فيكم هشام عروة بن عروة هذه المنزلة؟ وكان لهشام بن عروة منزلة عظيمة عند الأعراب. فقال الأعرابي: بحلمه عن سفيهنا، وعفوه عن مسيئنا، وحمله عن ضعيفنا، لا منان إذا وهب، ولا عقود إذا غضب، رحب الجنان سمح البنان. رحب الجنان واسع الصدر، سمح البنان كريم، ماضي اللسان يعني إذا قال فعل. فأومأ الرشيد إلى كلب صيد بين يديه وقال: لو كانت هذه الصفات في هذا الكلب لبلغ بها السؤدد. هذا في الدنيا، كيف في الأخرى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وقال حسن صحيح يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. هذا عظيم جدا أيها الإخوة. فلذلك المرء يحتسب ما يصيبه، والله يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله جل وعلا يقول عظيم، وعظيم من العظيم عظيم. ولذلك الموفق الحقيقة من يجاهد نفسه، من يصبر، من يحتسب، من يسأل ربه أن يهبه الخلق الحسن. بعض الناس ربما تمضي عليه السنة والسنتان، وربما يمضي عمره كله ما دعا الله مرة أن يصلح خلقه ويحسن تعامله، بينما هو يشرق ويغرب في دعواته في حوائج الدنيا وينسى ما يثقل به ميزانه. وهذا الحديث كما ذكرنا يدل على أثر هذه السماحة وكونها سبب للرحمة. نعم، سبب للرحمة. وقد وجدنا يا إخوة في حال بعض التجار الذين اتصفوا بهذا من البركة وزيادة المال والأنس والانشراح ومحبتهم للناس ومحبة الناس لهم، هذا فضلا عما ادخره الله لهم من صادق وعد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. وجدنا عند هؤلاء ما لم نجد عند الأشحاء الأشداء الذين يماكسون أحيانا على الريال والريالين، مع أن الله جل وعلا فتح عليهم وأوسع عليهم خيرا، وما دروا أن المال لله، وإنما استؤجروا واستعملوا في تصريفه وإدارته. لكن الموفق من وفقه الله جل وعلا، والمحروم من حرمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم شر هذا الحرمان. نعم، في هذا أيضا الحديث القاعدة الشرعية، وهي إن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فجزاء التيسير التيسير، وليس أعظم تيسيرا من الرحمة. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته. نعم،
آمين. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. آمين. ثم قال رحمه الله: باب من أنظر موسرا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوز الله عنه. وتلقت أي استقبلت روحه، ومعنى فتياني أي عبيدي وخدمي.
الله أكبر. هذا الحديث أيضا هو يؤكد الحديث المتقدم، وهو السماحة في الاقتضاء في من كان له دين عند الغير. وانظر كيف إن الملائكة تلقت روح هذا وروح هذا الرجل بالبشرى والرضوان، فسألوه: ماذا تصنع؟ فلم يذكر من عمله كثير صيام ولا صلاة، وإنما ذكر إنه كان إذا بعث فتيانه وخدمه ليقتضوا الديون التي له عند الناس، أوصاهم أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، وهو الذي لا يستطيع، الفقير الذي لا يستطيع الأداء. قال: فتجاوز الله عنه. وأي شيء أعظم من هذا؟ وهذا ما ذكرناه من الجزاء من جنس العمل، وفيه الإشارة إلى إن اليسير من الحسنات لا سيما إذا وفقه الإخلاص كان له الأثر العظيم وكفر به كثير من السيئات. وأيضا المؤمن يلحقه أجر ما يأمر به من أبواب البر، وإن لم يتولى ذلك بنفسه فهذا الرجل لم يتولى هذا التجاوز والتوسع بنفسه، لكنه أمر من تحت يده. وهكذا المسؤول مثلا إذا كان تحت يده أحد من الموظفين أو الأجراء وأمرهم بإعانة الناس والسعي في حوائجهم وإنجاز أمورهم ومعاملاتهم، كان له من الأجر كأجر من باشر هذا العمل ووسع على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والبيعان هم العاقدان البائع والمشتري. وبالخيار أي لكل منهما الاختيار بين إمضاء البيع أو فسخه، ما لم يتفرقا أي بأبدانهما. وبينا أي أظهر كل منهما ما يعلمه من العيب في السلعة أو الثمن. ومحقت أي أزيلت ورفعت.
أحسنت. هذا الحديث الذي رواه حكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد القرشي المكي المتوفى سنة 54 للهجرة، وقد حضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدر مشركا، وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، كان إذا حلف واجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني يوم بدر من القتل. فكان بعد ذلك مسلما و من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن منقبة له اختص بها عن غيره، وهو أنه ولد في جوف الكعبة، وكان ذا رأي وعقل حكيم سليم، اعتق في الجاهلية 100 رقبة، وفي الإسلام أيضا اعتق مثلها. باع دار الندوة على معاوية، وكانت مملوكة له، على معاوية 100,000، وقال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش؟ فقال: ذهبت المكارم إلا بالتقوى. وكان يقول: إني إذا أصبح يوم لم أجد عند بابي سائلا علمت أنها مصيبة أصابني الله جل وعلا بها. فانظر كيف اعتبر هؤلاء السائلين والفقراء من أبواب الخير، يذكرونه بفقره إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف هنا في هذا الحديث: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. وفيه الإشارة إلى فضل البيع إذا اجتمع فيه البيان والنصح، اجتمع فيه البيان والنصح والصدق. فالحديث يدل على إن البركة تدور مع الصدق والنصح في البيع والشراء. ولذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حتى إذا تفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن لم يفعل ذلك بأن كتما وكذبا فإنه عندئذ تمحق بركة البيع. يكتم العيب الذي في السلعة ويبيعها يريد كثرة المال، فالجزاء من جنس العمل، حتى وإن جاءه مال كثير لكن البركة تمحق، البركة تمحق، وأي شيء في مال لا بركة فيه، يكون كثيره قليل، كما إن البركة تكثر المال القليل. وهذا الحديث يدل على أن الدنيا لا تتم للمرء ولا يسعد بها إلا بالعمل الصالح، فانظر كيف كان النصح والصدق سببا للبركة والسعادة في الدنيا، والشؤم والمحق من أسباب الكذب أو من آثار الكذب والمعصية التي تكون عند البيع والشراء. وفي هذا الحديث الإشارة إلى ثبوت خيار المجلس لقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أن لكل واحد منهما فسخ العقد ما دام في المجلس، لأن البيوع على نوعين: بيوع لازمة تثبت عند التعاقد وتلزم فلا يجوز فسخها إلا برضا الطرفين. النوع الثاني بيوع جائزة، والمقصود بالجائزة يعني غير لازمة، فيجوز لك أن تفسخها ولو بعد التفرق، سواء كانت في المجلس أو بعد ذلك. ومن أمثلة هذه البيوع الجائزة والعقود الجائزة الوكالة مثلا، فلو وكلت شخصا وأراد أن يفسخ فله ذلك، رضيت أو لم ترضى. ومن أمثلة البيوع والعقود اللازمة البيع والإجارة والحوالة ونحو ذلك من العقود اللازمة، وهذا يدل على أيضا كون البيع عقدا لازما، لأنه جعل الفسخ فقط في أثناء المجلس، وهو ما يسمى بخيار المجلس. هذا طبعا إذا لم يشتمل العقد على سبب فاسخ، كما لو كان فيه عيب أو غرر أو نحو ذلك. أما إذا تم البيع صحيحا فلا يجوز الفسخ بعد التفرق إلا برضا الطرفين، ولذلك قال البيعان بالخيار، بالخيار يعني في المجلس. وحكمة هذا أنك أحيانا تشتري من شخص شيئا ثم تندم عليه وأنت لازلت معه في المجلس، ولو طال المجلس، لو جلس المجلس هذا ساعتين أو ثلاثة، مكثتم معا ثلاث ساعات أو أربعة أو أكثر، فإنه عندئذ لك قبل التفرق أن تقول يا فلان أنا ترى لا أريد الشراء، إذا كنت يعني اشتريت منك فأنا الآن أتراجع وأفسخ العقد. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم لهذا الحديث ولغيره أيضا من الأحاديث، وإنما اختلفوا في ضابط التفرق، والأقرب في ذلك أن يكون هذا إذا اجتمع بالنظر إلى اجتماع الأبدان لا الأقوال، ما دام مجتمعين في مكان واحد فإن الخيار قائم، فإذا افترقا في المجلس بأن ذهب كل منهما إلى مكان آخر فإن البيع عندئذ يلزم.
حتى إذا على طريق الهاتف شيء؟
المشكل ليس هذا، المشكل ما يكون أحيانا من البيع عبر الشبكة أو بالهاتف، فما هو خيار المجلس عندئذ؟ الخيار هنا الظاهر أنه يكون أيضا حكميا، المجلس حكمي، فما دمت على اتصال معه فإن الخيار باقي، إذا انتهى الاتصال وأغلقت السماعة ما ترجع مرة ثانية وتتصل تقول أنا ترى خلاص هونت أو بتراجع، البيع لزم. لكن ما دمتم على الهاتف ولو بعد ساعة وأنت تتكلم وتقول ترى تراجعت ما أريد البيع، يجوز لك ذلك. مثلها الشبكة، أن تجري الآن العملية ولا زال الاتصال قائما، النت يشتغل، فعندئذ لك الخيار، إذا قطعت الاتصال ثم أردت أن تعود مرة أخرى فلا خيار عندئذ، ولا ينفسخ البيع إلا برضا الطرفين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب بيع الخلط من التمر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم.
أحسنت. هذا الحديث وهو الذي عنوان المؤلف له ببيع الخلط من التمر فيه إشارة إلى أنه لا بأس أن يبيع الإنسان شيئا ولو خلطه بما هو أقل منه ما دام ذلك متميزا، وهذا ليس من الغش في شيء. الغش أن يخلط الرديء بالجيد من غير تمييز بينهما، أو مع إخفاء الرديء وإظهار الجيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام: الذي جعل أعلاه جيدا وأسفله رديئا من غش فليس منا. أما التمر الذي يكون أخلاط، وهو الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيوزعه صدقة على المحتاج، فهذا يتبين فيه إن هذا تمر جيد وهذا تمر رديء. قال الشيخ هنا أو الراوي هنا: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، يعني يبيعون الصاع من الجيد من الرديء، عفوا الصاع من الصاعين من الرديء بصاع من الجيد، بصاع من الجيد. قد أشرت بالأمس إلى قصة بلال، وهذا الحديث يؤكد القاعدة الشرعية في التقابض بين الربويات، لأن التمر من الأصناف التي يجري فيها الربا، فيجب فيها التماثل والتقابض إذا بيعت بجنسها، يعني تمر بتمر ولو كان النوع مختلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إننا نبيع الصاعين، يعني من هذا الخلط من الرديء من الجمع بصاع، يعني من التي من 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 الجيد وهو ما يسمى بالجنيب ونحوه، قال: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. وهي القاعدة التي أشرنا لها، إنه متى اتفق الجنس والعلة في الصنفين الربويين وجب التقابض والتماثل، ولا يجوز الزيادة ولو كان أحدهما أجود من الآخر، أو كان هذا جديد وهذا مستعمل أو قديم، كما مثلنا أمس بشراء الذهب المستعمل أو القديم بالجديد، ما يجوز أن يزيد القديم على الجديد بحجة أن ثمنه أعلى. لا. طيب ماذا تصنع المرأة اللي عندها ذهب جديد قديم وتريد تشتري جديدا؟ بيع الجمع من هذا بالدراهم، بيع يعني الرديء بالدراهم، ثم خذ الدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، تخرج عندئذ من الإشكال، تبيع الذهب المستعمل والقديم وتأخذ المال وتشتري به ذهبا جديدا، وتخرج عندئذ من الوقوع في الربا. نعم نعم. كيف؟ نعم نعم نعم. طيب هذه العراية، هذه العراية نعم مستثنات، هذه مستثنات من رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية، وهي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل لحاجة الناس، بعض الناس يحتاج إلى التفكه في هذا الرطب، لأن الرطب كالفاكهة وما عنده مال لكن عنده تمر، فيجوز عندئذ أن يبيع أو يشتري هذا الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي معه، لكن بشرط ألا يعلم التفاضل. يعني لو علم أنه والله الذي معه أكثر من التمر الذي على رؤوس النخل، الرطب الذي على رؤوس النخل، لم يجوز. إذن هو يسعى إلى المقاربة، وإن كان نعم ربما يكون شيء من التفاضل، لكنه في حقيقة الأمر متى علم التفاضل بينهما حرمت حتى العرية، حتى لا ينشأ عن هذا الربا ببيع الصنفين الربويين المتفقين جنسا وعلة مع زيادة أحدهما على على الآخر، هذا ما يتعلق بالعراية. في أسئلة أخرى؟ نعم. الفضل أحسنت، هي الزيادة، هي الزيادة، وتحرم عند اتفاق الجنس. أما إذا اختلف الجنس، لو كان مثلا تمر ببر أو بشعير أو ذهب بفضة أو نقود بذهب، فيجوز عندئذ الفضل وهو الزيادة، لكن يجب التقابض. نعم. إذا كان ظهر عيب في السلعة ولو بعد التفرق، فلا يسقط هذا حق المشتري في المطالبة بخيار العيب، لأن عندنا 8 أنواع من الخيارات، خيار المجلس أحدها، ومنها خيار العيب. ولو كان هذا يعني العيب لم يظهر للمشتري إلا بعد سنة أو سنتين، فإنه عندئذ يجوز له أن يطالب بالخيار، وهو الفسخ أو قيمة العيب. فرق السلعة هذه إذا كانت معيبة عما إذا لم تكن معيبة يدفعه له البائع. نعم. كيف إيش المشتري؟ نعم، المشتري يكتم، أحسنت، بأن يكون في الثمن مثلا نقص أو عيب، خاصة إذا كان الثمن ليس نقدا. لو كان الثمن سلعة، أحيانا الشخص يشتري شيئا كما هنا التمر بتمر، فيشتري شيئا ويكون في هذا الشيء عيب، أو يكون فيه ما يؤثر على قيمته فيكتمه ولا يبينه، فيكون عندئذ ممن غش ولم ينصح.
العراية يشترط فيها التقابض؟
العراية
يشترط فيها يأخذ الذي عنده على رؤوس النخل؟
هو في الترخيص هنا ستكون على رؤوس النخل، فقد نعم هو لابد من الخرص، لكنه قد لا يتحقق التقابض مباشرة فيها، وهذا جزء من الترخيص. لكن الأصل في بيع التمر بالتمر تحقق التقابض دفعا للنسى في الصنف الربوي. نعم. كيف؟ نعم. البيع بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. العينة هي مثل أن أجي أنا لأبي حفص وأقول له: أريد منك نقود. جيد. فهو يريد أن يستفيد، وإذا أعطاني قرضا لا يجوز له أن يأخذ أو يستقضي مني، يسترد مني أكثر منه، فماذا يصنع؟ يقول: أبيع عليك هذا الجوال. جيد. أبيع عليك هذا الجوال بثمن مؤجل، يعني 2000 تسددها بعد شهرين، ثم أشتريه منك الآن بثمن حال 1800. واضح؟ فيكون في الحقيقة أعطاني 1800 وأخذ مني بعد شهرين كم؟ 2000. وصارت السلعة هذه في الحقيقة حيلة، وهذا البيع صوري، ولذلك نهي عنه. وفي ذلك يقول أيوب السختياني: في مثل ذلك يتلاعبون على الله كالصبيان بأدنى الحيل، لو أتوا الأمر على وجه كان أهون. هذه الصورية الموجودة الآن في كثير من المعاملات خاصة البنكية، الحقيقة فيها من التحايل ما يخشى المرء فيه من مأثم وعقوبة عاجلة. نعم. نعم. كيف؟ أي. نعم، إذا اشترى الذهب بالفضة يجوز التفاضل، لكن يجب التقابض. أي. ومثله لو اشترى الذهب بالنقود، العلة الثمنية، وهذه العلة مدام موجودة يجب التقابض. فإن كان الجنس معها كذلك، بأن كان ذهبا بذهب، فيجب التقابض عندئذ والتماثل. نعم. نعم أحسنت، سؤال جيد هذا. نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن خير أحدهما الآخر خير ماذا؟ يعني أسقط الخيار وجب البيع. فلو قلت أنت شف أنا ببيعك الجوال لكن ترى مالك خيار مجلس، الآن يلزم العقد، فيجوز عند ذلك أن يلزم العقد. والحقيقة إن هذا حل، ليش؟ حل كبير، لأنك أحيانا مثلا تشتري من شخص شيء وأنتم في سفر في السيارة، فالمجلس مستمر، يمكن تذهب من هنا إلى الجنوب 10 ساعات، فلو قلت خيار يعني سيظل العقد مقلقا طيلة الطريق، يمكن في أي لحظة قبل ما تصلون مثلا البيت بدقيقة يقول ترى هونت، فيذهب عليك أحيانا بيعات ويلحق بك ضرر، ويعني يظل العقد مترددا، والشريعة تسعى إلى الحسم والعزم والجزم في العقود حتى تكون باتة، وحتى لا يلحق هذا ضرر سواء كان هذا الضرر لاحقا للبائع أو للمشتري. لكن هذا في خيار المجلس. أما في خيار العيب، لو قال شخص شف أنا ببيعك السلعة لكن إذا وجد فيها عيب ليس لي بهذا صلة ولا يجوز لك أن تطالبني، نقول هذا باطل ولا يصح، لأنه تعد وإضرار بالمشتري وإسقاط لحقه، فله عندئذ أن يطالب متى ظهر البيع. لكن لو ظهر البيع واستعمل السلعة فهو قد أسقط حقه بنفسه، قد أسقط حقه بنفسه. نعم، قلنا التفرق بالأبدان إذا كان مجتمعين ببدنيهما، فإن كان غير مجتمعين ببدنيهما فهذا يختلف في كل حال حسب الحال، كما بينا في الاتصال بانتهاء الاتصال، إذا كان على النت من قطاع يعني الشبكة وانتهاء الاتصال بالنت وهكذا. إذا كان محل جلوسهما هو محل الخيار، إذا يعني كل واحد منهم متوجه النفط وطلع فوق تل انتهى الخيار. نعم سم، هذه بنأتي لها بعد قليل ونشير لها إشارة عامة. ذكرنا لو نسينا، كم بقي على الأذان؟ بودنا نقف قبل الأذان بربع
40 دقيقة.
طيب يعني معنا 25 دقيقة إن شاء الله تعالى. طيب
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب موكل الربا. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
أحسنت. الغرض من هذا الحديث، وهو 15 في كتاب البيوع من مختصر صحيح البخاري للزبيدي، الغرض منه بيان حكم أكل الربا وموكله، آكله وموكله. وإن كان الحديث جاء ببيان بعض أحكام البيوع الأخرى منها الحجامة، وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقد أخذ الجمهور هذا على عمومه فمنعوا من بيع الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد أو غيره، واستثنى بعض أهل العلم كلب الصيد لما جاء في رواية إلا كلب صيد، وإن كان في مثل هذه الرواية ضعف. وأيضا نهى عن ثمن الدم، ثمن الدم، وذلك لأن الدم لا يباع ولا يشترى، إذ لا فائدة فيه بل فيه الضرر. ومن هنا أخذ بعضهم إن النهي عن الحجامة وعد كسب الحجام خبيثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يبيع الدم، فالحجامة هي إخراج الدم. والظاهر إن النهي أو الحكم بخبث كسب الحجام هو دال على الكراهة لا التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان ذلك محرما لما فعله صلى الله عليه وسلم، كما نهى عن أو لعن آكل الربا وموكله ونهى عن ذلك. وهذا فيه بيان تحريم الربا وخطره، وقد أشرنا بالأمس إلى الأدلة الدالة على ذلك، ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب من الله لم ترد في كتاب الله إلا في هذا الموضع، وقد جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهو دال على شدة الأمر وخطر الفعل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى شيء متعلق أيضا أو إلى بعض الأحكام المتعلقة بالربا، وإن كنا أيضا بالأمس قد أشرنا إلى كثير منها. نعم.
غفر الله لكم. ثم قال رحمه الله: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. والمقصود بالحلف هو اليمين الكاذبة، ومنفقة أي مروجة، وممحقة أي مذهبة ومضيعة للبركة وللربح وللكسب.
هذا الحديث ظاهر في النهي عن كثرة الحلف في البيع والشراء، لا سيما إذا كان ذلك مشتملا على الكذب، فيكون عندئذ سببا لمحق البركة والنماء في السلعة وفي المال أيضا الذي ينشأ عنها. وكما إن الحلف منفقة للسلعة وهو ممحقة للكسب، فكذلك الربا لقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا تجد أبدا عند المرابي بركة ولا أنس ولا سعادة ولا انشراح ولا استكثار لهذا المال، فهو دائما في قل، لا يكاد يهنأ بماله، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة، مصداقا لقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بينما المتصدق ولو كان ماله قليلا تجد عنده من الانشراح والنظر إلى نعمة الله جل وعلا واستكثار ما بين يديه ولو كان قليلا ما ليس عند غيره، مصداقا لقوله تعالى: ويربي الصدقات، ينميها ويزيدها. وفي الصحيح: ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا وملكان، يقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ذكر القين والحداد. وعن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. فقال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ومعنى قينا أي حدادا.
نعم. هذا الحديث رواه خباب بن الأرت بن جندلة المتوفى سنة 37 للهجرة، وهو من الصحابة السابقين المستضعفين الذين عذبوا في سبيل الله وصبروا، وكان قد شهد بدرا والمشاهد بعدها. وهو كان له دين على العاص بن وائل، والعاص بن وائل هو والد سعد بن أبي العاص، ووالد سعد بن أبي العاص، وكان عفوا عمرو بن العاص، وكان هذا الرجل والد عمرو كان كافرا، فلما جاءه يتقاضى قال له العاص مستهزئا بدينه: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، نسأل الله العافية والسلامة. فقال: لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. فقال: إذن أقضيك هناك، لأنه يكفر بالبعث. وقد كان يريد خباب من هذا إنه لا يمكنه أن يكفر بمحمد، وإن الله جل وعلا إذا بعثه سيعلم عند ذلك الحق، وإنه يعني رد عليه ردا ليحجزه عن تطاوله على دين الله جل وعلا. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه الإشارة إلى جواز الاستقضاء والشدة في هذا الباب ممن لم يراعي حقا وتجاوز في قوله أو فعله، كما فعل العاص مع خباب رضي الله تعالى عنهما. ومنه تجمع بين رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وبين حق خباب في المطالبة بالدين الذي له والتمسك بذلك، فلا تناقض بين هذا وذلك. نعم.
يؤخذ من هذا الشيخ أن حفظ الدين مقدم على حفظ المال.
أحسنت. ويؤخذ من هذا أن حفظ أيضا الدين والقيام بالواجبات مقدم على التساهل أو المطالبة بالأموال والديون ونحو ذلك، لأنه هو طلب منه أن يكفر ولو بلفظه، فأبى رضي الله تعالى عنه ورد عليه هذا الرد الشديد. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: باب ذكر الخياط. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. والدباء هو ما يشبه القرع، والقديد هو اللحم المجفف المملح.
هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادمه الذي خدمه 10 سنين، أشرنا أمس إلى شيء أو طرف من ترجمته رضي الله تعالى عنه، في فوائد الحقيقة متعددة. أولى هذه الفوائد مشروعية إجابة الدعوة، و ألا ينفر المرء ممن هو دونه. فهذا خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فأجابه عليه الصلاة والسلام له. وأيضا من الفوائد أن الخياطة لا تنافي المروءة، الخياطة وما كان في حكمها أيضا من أعمال وكسب اليد لا تنافي المروءة، ولذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخياط الذي دعاه وأكل من كسبه. ومن الفوائد أيضا أن الخياطة جائزة مع كونها تجري مجرى الاستصناع الذي ذكرناه، لأن الخيوط غالبا والقماش من الخياط نفسه، فهو في حقيقة الأمر يصنع لك هذا الثوب وأنت تعطيه شيئا من الثمن، ما تعطيه الثمن كاملا. وهذا من الأدلة على جواز الاستصناع، على جواز الاستصناع. ومثله أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع واستصنع منبرا في مسجده هنا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستصناع يقتضي أن يقوم الصانع وهو النجار بإعداد هذا المنبر، وعادة يكون الخشب والأدوات منه. فقالوا إنه عندئذ يدفع شيئا من الثمن ويبقى جزء من الثمن غير مدفوع مؤجلا، مع كون السلعة أيضا مؤجلة، سواء كانت خشبا أو كانت كما هو الحال هنا ثوبا، وهذا من قبيل الكالي بالكال. لكن الحكم في الاستصناع استثني للحاجة إليه، ولأن الصنعة تخفف الغرر الذي ينشأ في الكال بالكال، ولذلك جاز. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبل أن ينزل؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا المطلع من الحديث، حديث جابر، فيه الحقيقة من الفوائد إن الكبير أو الأمير أو الإمام يرعى شؤون رعيته ويتابعهم، فهو عليه الصلاة والسلام مع انشغاله مع ذلك يلاحظ من معه. فرأى جابر قد أبطأ به جمله، فسأله: ما الشأن؟ فبين له جابر: إن الجمل قد أعيا، فتخلفت عنكم. فنزل عليه الصلاة والسلام يحجنه بمحجنه بالعصا التي معه، يضرب هذا الجمل ضربا يسيرا، ثم لما ركب انطلق الجمل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه معه. قال جابر: فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكاد يجاوز النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا عليه الصلاة والسلام سأل جابرا عن شأنه وعن حاله، هل تزوج أم لا. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم لجابر: تزوجت؟
قلت يعني هل تزوجت؟ نعم.
قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا.
يعني امرأة تزوجت من قبل. نعم.
قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
وفيه فضل البكر على الثيب، لكن هذه الحال حال جابر تختلف كما بين. نعم.
قال جابر: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن فتقوم عليهن.
وهذا من كمال مروءته رضي الله تعالى عنه، في زمن تخلى فيه كثير من الإخوة عن أخواتهم، فهو تنازل عن متعه وملذاته، بل عن قرار من أهم قراراته، واختار زوجة تراعي أخواته وتقوم بشأنهن لوفاة والده رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم.
قال له عليه الصلاة والسلام: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس.
نعم.
ثم قال:
يعني إذا دخلت على أهلك فأصب منهم ما يأتيك بسببه الولد. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم لجابر: أتبيع جملك؟
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يدير هذا الحوار كله مع جابر، وهو مشغول بهموم الأمة كلها، ما حجزه ذلك عن أن ينصح ويعني يفيده ويدله ويسأله، بل كان عليه الصلاة والسلام مع صحابته محبا ناصحا قريبا، وهذا ما كان له أبلغ الأثر عليهم. نعم.
قال جابر: نعم. فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت.
النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جمل جابر يبطئ ويعي يتعب وفيه تأخر وقصور اشتراه أراد من ذلك أن ينفع جابرا، ومع ذلك لم يأمر جابر بأن ينزل من جمله، وإنما ذهب اشتراه وتركه مع جابر. وصل جابر من الغد قال الآن قدمت؟ قال نعم، قدم على هذا الجمل الذي لا يملكه، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندئذ نعم،
قال عليه الصلاة والسلام فدع جملك فادخل فصل ركعتين. قال جابر فدخلت فصليت، فأمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يزن لي أوقية،
وهي تقارب 40 درهما كانت عندهم. نعم،
فوزن لي بلال فأرجح في الميزان.
بلال وكيل، ومع ذلك لما وزن هذه الأوقية زاده، وهذا الأصل فيه أن يكون بأمر من الموكل عليه الصلاة والسلام.
قال رضي الله عنه فانطلقت حتى والليل،
يعني بعد كل هذا الذي دار من النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، وهذا الحب والنصح وهذا القرب وهذا الشراء الذي لم يرد منه عليه الصلاة والسلام إلا نفعه، انظر ماذا صنع أيضا.
فقال صلى الله عليه وسلم ادع لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل.
جابر قال الله يستر، الآن يرد علي الجمل، لأن هذا الجمل فيه علة، بطيء لا يستحق هذا الثمن، فرحت أن أحدا اشتراه. فماذا كان؟
قال جابر الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال صلى الله عليه وسلم خذ جملك ولك ثمنه.
الله أكبر، قال خذ جملك والثمن لك، لا أريد لا الثمن ولا الجمل، لتعلم رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام وشفقته وأبوته، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، وفيه الإشارة هنا إلى أن البيع يتم ولو لم يتحقق القبض، وأن القبض ليس شرطا في تمام البيع، وإن ركن البيع هو الإيجاب والقبول، وإنما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. يعني إذا اشتريت أنت شيئا ولو لم تقبضه البيع انعقد ولزم، لكن ما يجوز لك تبيع هذا الشيء إلا بعد قبضه، لأنك لو بعته وربحت فيه تكون ربحت ما لم تضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، والضمان يدور مع القبض، يعني لا تضمن إلا ما تقبض، ولذلك نهي عن بيع المبيع قبل قبضه. لكن هذا ليس كما يفهم بعض الناس أنه شرط لصحة البيع، البيع يتم، البيع الأول يتم ولو لم تقبض، لكن البيع الثاني لا يصح عند الجمهور ما لم تقبض المبيع ثم تبيعه بعد ذلك. نعم،
هل يؤخذ من هذا يا شيخ ضرب الدابة عزك الله، ضرب الدابة لتسرع؟
نعم، إيه لا إشكال، ما لم يلحق بها الأذى يعني ضربا يسيرا معتادا. نعم، أي لا، سيأتينا الرواية الثانية الآن في الحديث التالي، موجود عندك الحديث، حديث ابن عمر. نعم،
ثم قال رحمه الله باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى إبلا هيما من رجل وله فيها شريك، فجاء شريكه إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال له إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها، فلما ذهب يستاقها قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وإبلا هيما أي المصابة بداء تشرب ولا تروى، فاستقها أمر بأن يستردها ويسترجعها.
هذا الحديث فيه جواز بيع الشيء المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري، سواء كان هذا البيان قبل العقد أو بعده، لكنه إذا أخره بعد العقد فللمشتري الخيار عندئذ في أن يفسخ بخيار العيب أو أن يمضي العقد ويأخذ الفرق بين الشرائين. لعلنا نشير إلى ما سأل عنه الأخ قبل قليل في مسألة الشروط. الشروط في البيع جاء في قصة مشابهة وأثر مشابه لهذا الحديث، حديث جابر فيما روي أيضا عن ابن عمر لما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم البعير قال: واستثنيت حملانه إلى أهلي. حملانه إلى أهلي يعني ألا يبيعه أو ينزل عنه حتى يصل المدينة. فهذا فيه الشرط هنا وشرط الاستثناء، وهو يعني يقع في كثير من الناس أحيانا الآن، يبيع بيته ثم يستثني سكنه سنة، فهل هذا جائز أم لا؟ من أهل العلم من جوزه ومنهم من منعه، وهو يعود إلى ما يسمى بالشروط الجعلية. ومن أوسع الناس في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث أجاز كل الشروط التي تقع، تنبه لهذا لأنه اختصار الحقيقة، مبحث الشروط طويل لكن يمكن أن نختصره بكلام شيخ الإسلام، أجاز كل الشروط التي تقع بين المتعاقدين إلا نوعين فقط. النوع الأول الشرط المخالف لمقصود الشرع، يعني الشرط الذي يكون فيه محذور شرعي، مثل ما لو اشترط شرطا يترتب عليه غرر أو ضرر أو ربا أو نحو ذلك، قال رحمه الله: فهذا يصح معه العقد ويبطل الشرط. يصح معه إيش؟ العقد ويبطل الشرط. لو اشتريت سيارة وقال لك إذا تأخرت عن سداد الثمن عليك عن كل مثلا شهر 1000 ريال غرامة، فنقول هذا الشرط شرط ربوي، لأنه من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة كما تقدم بالأمس، وهو ربا، فهو باطل. لكن العقد صحيح، والسيارة هذه قد انتقلت ملكيتها لك. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني الشرط المخالف لمقصود العقد وللعقد مقتضى ومقصود. فأما المقصود فيراد به ما لا يتصور العقد معه، ما لا يتصور العقد إلا به، فمخالفته لا يتصور انعقاد العقد مع وجود هذا الشرط المخالف للمقصود. مثل يقول لك بيعك بشرط أنك ما تتملك السلعة، مقصود البيع ما هو؟ تملك، انتقال الملكية. يقول لك أجرك أنا بشرط أنك ما تنتفع بهذا المؤجر أو العمارة، نقول هذا مخالف لمقصود العقد. يقول لك أنا أعطيك هذه السلعة ترهنها حتى أسددك الدين الذي عليه، لكن بشرط أنك ما تبيعها فيما لو لم أسددك، لا تستوفي منها. كل شرط مخالف لمقصود العقد قال شيخ الإسلام، وهو محل اتفاق بين الفقهاء، إن هذا الشرط باطل والعقد باطل أيضا. قال: لأن العقد في الحقيقة لغو لم ينعقد. أنت لما تقول أبيعك بشرط ألا تتملك ما انعقد البيع، لما تقول أرهنك بشرط ألا تستوفي ما انعقد الرهن، ولذلك يكون عندئذ العقد باطلا والشرط باطلا مبطلا للعقد، ما عدا ذلك من الشروط. مثل لو بعتك أنا الجوال وقلت لك: شوف أنا ببيعك الجوال لكن بشرط ألا تبيعه على فلان، فهذا ما يسمى بالشرط المخالف لمقتضى العقد، وهو الذي يقيد الحرية أو التصرف الكامل بالنسبة لمالك هذه السلعة وهو المشتري، وهو محل خلاف بين الفقهاء، فقد ذهب كثير منهم إلى عدم صحته، لكن شيخ الإسلام بناء على الأصل في العقود والشروط صححه، قال: إذ لا مانع منه. لو أن عندك أنت عمارة وساكن في شقة وتبي تأجر شخص شقة أخرى، فقلت له: أنا أؤجرك هذه الشقة بس بشرط أنك ما تأجرها لغيرك. الأصل أنه إذا ملك المنفعة يستطيع أن يؤجرها، لكنك اشترطت شرطا قيد هذه الحرية التي منحه العقد إياها، فهذا الشرط هو في الحقيقة مخالف لمقتضى، مش مقصود، مقتضى العقد، يعني العقد الكامل. ولذلك يصح هذا، لأن هذا فيه منفعة لي ولك. لو أنت عندك بيتان فبعت بيت البيت المجاور لك وقلت بشرط ألا تبيعه على أحد تسكنه أنت، لأن لي مصلحة أنا من هذا البيع سأستفيد مالا وأنت لك مصلحة من هذا الشراء، وكلانا يمكنه أن يعني تتحقق له هذه المصلحة من غير أن يباع هذا البيت على أحد آخر. فقالوا هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، فالأصل أنك إذا اشتريت هذا البيت أنك تتصرف به، تبيعه تسكنه تؤجره، لكن لما اشترطت عليك ألا تبيع أو ألا تؤجر أو نحو ذلك لازمك هذا الشرط والمسلمون على شروطهم، وإن كان مخالفا لمقتضى العقد يعني لكمال العقد الذي يترتب عليه جواز التصرف المطلق، لكنه ليس مخالفا لمطلق العقد، هو مخالف للعقد المطلق يعني الكامل، لكنه ليس مخالف لمطلق العقد يعني لأصل العقد، فالعقد قائم ولو قيدت بعض الحقوق الموجودة فيه. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام عليه العمل في كثير الآن من يعني البلدان، والنظر في مذاهب الفقهاء في هذه المسائل الحقيقة مما يطول وما يمكن ألا يستوعب في مثل هذا المقام الذي يقتضي الاختصار، وإنما أردنا الإشارة واللبيب بالإشارة يفهم. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. نعم نعم، الحقيقة أن البيع بالتصريف من النوازل الآن الموجودة وهي محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، ومن أجازها فأجازها على أنها في حكم البيع بشرط، في أنها بحكم البيع بشرط، وإن العقد لا ينعقد إلا عند تحقق البيع، يعني الأصل أن السلعة هذه لي أنا أعطيتك إياها، فإذا بعتها فأكون أذنت لك أنا بهذا التصرف، فينعقد البيع عند كل سلعة مع كل سلعة عند بيعها. وهذا هو المخرج للقول بالجواز، وهو قول الحقيقة قوي، لأن الأصل في المعاملات هو الحل. نعم نعم، نأخذ بعض المسائل المتعلقة أولا يعني الدرس إن كان من أسئلة، ثم بقي وقت أجبنا عن بعض هذه المسائل. نعم، البطاقة الائتمانية، هذا السؤال أيضا جيد. البطاقة الائتمانية الآن في شراء الذهب والفضة قد وقع فيها الخلاف بين الفقهاء المعاصرين، وقرار مجمع الفقه الإسلامي قبل أزيد من 10 سنوات بأنه لا يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية، لأنه لا يتحقق فيها التقابض ويتأخر دخول المبلغ للتاجر يوم أو يومين وأحيانا أكثر من ذلك. لكن في الزمن المعاصر، بسؤال الإخوة المنتسبين إلى الهيئات الشرعية في البنوك، ذكروا لنا إن هذه البطاقات الموجودة يقيد فيها المبلغ على الحساب عندما يقوم التاجر بالتسوية، فلو سوى هو غالبا التاجر يسوي في آخر اليوم فيكون ذلك في حكم القبض، لو سوى العملية مباشرة، لو سوى العملية مباشرة، أنت اشتريت الآن بالبطاقة الائتمانية مثلا من محل المجوهرات، فقام التاجر بالتسوية مع البنك مباشرة في الحال نفسها دخل له المبلغ، لكن التاجر عادة يأخر هذه التسوية إلى آخر اليوم، فمثله من يعطيك شيكا مصدقا وأنت تستوفي مبلغ يعني هذا الذهب الموجود في هذا الشيك من البنك في آخر اليوم أو من الغد، فيكون هذا من قبيل القبض الحكمي. ومن أراد أن يحتاط فليشتري الذهب ببطاقة الصراف، فهي يقيد فيها يعني الثمن على حساب البائع ويخصم من حساب المشتري في الحال، ولا يكون فيها تأخر ولا تحتاج إلى تسوية كما هو الحال في بطاقة الائتمان. نعم نعم، نعم لا هو العقد يصح. نعم أحسنت، مثل شخص يعني مثلا دخل في عقد من العقود في بيع التقسيط وفيه شرط زيادة عند التأخر، فنقول عقد بيع التقسيط يصح، ودخوله في هذا العقد بهذا الشرط يأثم معه والشرط باطل. واضح؟ وله شيخ الإسلام ذكر كلامه هنا الشيخ جميل جدا، قال له وله أن يطالب إذا لم يكن يعلم بهذا، يعني بكون هذا الشرط ممنوعا، له أن يطالب بفرق الثمن بين البيع بدون هذا الشرط والبيع به. يعني لو أن شخص ما يعرف هذا البائع ما يعرف أن هذا الشرط جائز وهو الغرامة، ثم أبطل هذا الشرط لما علم لم يكن يعلم أنه ممنوع، ثم أبطل هذا الشرط لما علم بالمنع، قال فلهذا البائع أن يطالب بفرق الثمن أو له الخيار بالمطالبة بالفسخ. لأن بعض الناس يقول أنا ما أريد أبيع على شخص لأني أعرف مماطل، فلو كان هذا الشرط باطلا سيلحق بي عندئذ ضرر. فإذا ثبت طبعا عدم علمه بالحكم فله عند ذلك أن يطالب تحقيقا لي يعني أو دفعا للمضرة التي تنشأ عن كل من الطرفين. نعم نعم. كيف لو سدد البائع قبل إيش؟ قبل الموعد. طيب نعم، هذه مسألة ضع وتعجل. يعني لو أنك اشتريت شيئا مؤجلا كما يحصل الآن عند البنوك ويتسمى عند الفقهاء مسألة الحطيطة، فجئت للبنك وقلت أنا سأسدد لكم الدين الذي علي الآن مؤجلا، يسمونه السداد المبكر، هل يجوز لك أن تطالب بأن يخصموا لك من الثمن عندئذ لأنك عجلت في السداد؟ الراجح جواز ذلك من غير شرط، يعني من غير أن يكون مشروطا في العقد، وإنما يكون على سبيل الصلح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن كان مشروطا كما هو الحال في بعض العقود يقول إذا سددت مبكرا يضع لك في العقد فإني ألتزم بإسقاط ما زاد من الربح المتعلق بالأجل أو عبارة نحوها، نقول هذا من قبيل البيعتين في بيعة، لأنه في الحقيقة افترقوا الآن في هذه السلعة ولها أكثر من ثمن، ثمنها لو سدت في السنة الأولى وثمنها لو سدت في السنة الثانية وثمنها لو سدت في الثالثة، وهذا غير جائز شرعا. والبيعتان في بيعة كما تصدق على بيع العين الذي بيناه عند سؤال الأخ، تصدق أيضا عند افتراق المتبايعين من غير تحديد لثمن، افتراقهما على أكثر من ثمن كما في هذه الصورة. واضح؟ نعم أرجع لك. نعم اسأل تفضل. نعم نعم. تأجره لشخص آخر و نعم، لكنه كيف تتنازل والمالك قد اشترط عليك ألا تؤجر، فلا يجوز عندئذ، لا يجوز لك أن تؤجر بما أنه اشترط عليك ألا تؤجر، هذا شرط وإن كان مخالف لمقتضى العقد، لكنه كما ذكرنا قائم على الأصل، وأن الأصل صحة هذه الشروط والمسلمون على شروطهم. نعم كيف؟ أي يعلم. طيب نعم، إذا تنازلت يجوز لك أن تأخذ مقابل، وهذا ما يعني أيضا سماه الأخ نقل القدم، ما هو هذا محل الإشكال؟ الإشكال فيما إذا كان المؤجر المالك يمنعك من هذا، إذا لم يمنعك فالأصل الجواز، وكونك تقول له تعال أن تخذ هذا المحل مكاني وادفع الأجرة إما له لك أو للمالك إذا كان سيعطيك طبعا نقل قدم، فهذا جائز لأنه تنازل عن حق. نعم طيب، المقدمة سيلة البيوع بس. نعم أيوة تفضل. طيب هذا السؤال سألني عنه غير واحد بعد درس الأمس، لو أنك اقترضت مبلغا بعملتك، نفترض جنيه مثلا أو درهم أو دينار، ثم بعد سنة أردت أن تؤدي هذا الدين الذي عليك لصاحبك، جيد، فأنت اقترضت منه بمثلا نقول الجنيه وأردت أن تسدده الآن بالريال، فكيف يكون السداد؟ كثير من الناس الآن يسدد بقيمة الجنيه حالا، فمثلا إذا كان أخذ 1000 جنيه قبل سنة وكانت 1000 جنيه قبل سنة مثلا تعادل 500 ريال، الآن 1000 جنيه ربما تعادل 300 ريال فقط، فماذا يصنع؟ يقول 1000 جنيه قبل سنة تعادل 500، تفضل هذه 500. واضح؟ هذا اللي يفعله كثير من الناس، هذا محرم، هذا غير جائز. هذا من الربا. كيف طيب نصنع؟ نصنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له عبد الله بن عامر: كنت أبيع بالدراهم وأقضي بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأقضي بالدراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا كان بسعر يومها، الصرف هذا كان بسعر اليوم الآن. إذا أنت ستقضي الشخص اللي أخذت منه بعملة أخرى فيجب عليك أن تصرف الآن، تنظر إلى السعر الآن بغض النظر ولو كان ضعف المبلغ سابقا أو أقل، وتفرقتما وليس بينكما شيء الآن تعطيه. أما سؤال أبي حفص عن التأصيل الشرعي، أما سبب ذلك فهو إنك لو قلت أنا سأقضيك 500,000 جنيه اللي كانت تساوي 500 ريال قبل سنة، سأقضيك إياها الآن بسعرها قبل سنة، تكون في الحقيقة صارفته، يعني حسبت الصرف قبل سنة ولم تقبضه، فينشأ عند ذلك ما يسمى بربا النسى. فلك أحد خيارين: إما أن تنظر إلى ثمن الصرف الآن وتسلم هذا الدائن هذا المبلغ في المجلس نفسه من غير تفرق، أو ترد له 1,000 جنيه نفسها، 1,000 جنيه اللي أخذها أن تأخذها من البنك وتقول: خذ تفضل هذه 1,000. أما أن تصارفه أنت بسعر نشوء الدين أو القرض قبل سنة فهذا بالربا النسى الممنوع، وتنبهوا له. بارك الله فيكم. ما يجوز هذا الشرط، مخالف مقصود الشرع.
المقصود بسعر يومها سعر
الآن، سعر الآن، نعم، سعر يوم يعني سعر الصرف الآن، ما هو سعر قبل سنة. ولذلك الإخوة اللي يستشكلون: طيب لو أن 1,000 جنيه، ما رأيكم لو أن 1,000 جنيه اللي تساوي 500 ريال صارت تساوي في الحقيقة 1,500 ريال، تبي تعطيه زيادة؟ ما راح تعطيه الزيادة ذي، صح ولا لا؟ فنعم. طيب يا أخي، إحنا نأخذ الأسئلة المتعلقة بالبيوع، هذه الأسئلة خارج النص. نعم تفضل. كيف؟ طيب، اللهم صل وسلم على نبينا.